الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي اصطفى من ينابيع جوده نبع بدائعه محمدًا، أكمل الخلق روحًا وعقلًا، وأقومهم بدنًا ورسمًا، وعلاهم قدرًا وذكرًا، وأرفعهم فضلًا ونبلًا، وأشرفهم مجدًا وعزًّا، وأحسنهم خلقًا وخلقًا، وأصدقهم قولًا وفعلًا، وأصفاهم طويَّةً وقلبًا، وأطهرهم نيَّةً وقصدًا، وأهداهم طريقًا وهديًا، وأرشدهم سلوكًا ومنهجًا، وأسدَّهم مسلكًا ورأيًا، وأنبلهم غايةً ومقصدًا، وأكرمهم أصلًا ومحتدًا، وأعزَّهم بيتًا ومنبعًا، وعرقَهم أرومةً وجمعًا. أدَّبَه ربُّه فأحسنَ تأديبَه، ورباه فأكملَ تربيتَه، آواه إلى كنف عزِّه في يُتمِه، وهداه من حيرة تعبُّده إلى نور نبوَّته، وأغناه من عيلته فلم يُحوِجه لغير جوده، وشرحَ له صدرَه حتى انفسَحَ لكتاب الكون علمًا ومعرفةً، ورفعَ له ذكرَه فقرنه إعزازًا له في تحقيق الإيمان به بذكره، ونعلَ محبَّته شطرَ الإيمان، واتباعه عنوانَ محبَّته، فلا إيمانَ يقينًا لمن لم يكن محمدٌ صلى الله عليه وسلم أحبَّ إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحبَّ إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين، ولا إيمانَ يقينًا لمن لم يكن هواه تبعًا لما جاء به من الهدى والعلم، ولن يغني في قبول الإيمان اتباعٌ مع جفوة. أولئك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولن يفارق الإيمان صدق المحبة، فالاتباع المرضي عنوانًا لمحبة الله هو الاتباع النابع من المحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت طاعته طاعته، وهديه هديه، ورضاه رضاه، وبيعته بيعته، وصراطه صراطه، خلع عليه حلل فيضه، وألبسه خلع رأفته ورحمته، فكان الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، وكان المرسل رحمةً للعالمين، وخصَّه بالصلاة عليه، ومنح ملائكته تشريفًا هذا الفضل بين يديه، وأمر عباده المؤمنين أن يتخلَّقوا بخلُقه الأعلى في سبحات الصلاة عليه، وجعل سلامهم عليه وصلة أرواحهم وصائل روحه، لينعموا بجنات وده ورده بتسليمه عليه، ولن يشقى من حظي من خليل الله برد السلام عليه. فصلوات الله وصلوات الملأ الأعلى وصلوات المؤمنين في عالم الغيب والشهادة أينما حل الزمان بهم في مكان من الوجود على محمد المجتبى من أشرف أرومة، رسولًا لخير أمة كانت به بؤرة شمس الإنسانية، ومشرق إشعاع الهداية الربانية، والسلام الأكمل الأنظر، ورحمة الله وبركاته عليه ما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن البشارات بقرب بعثة خاتم المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كانت تستلزمها وتقتضيها حالة الإنسانية في الفترة التي سبقت مولده وبعثته صلى الله عليه وسلم. فقد كان العالم يمود بفتن كقطع الليل المظلم، إذ الحرب كانت قائمة على قدم وساق بين فارس والروم، والعقائد كانت قد وصلت إلى الدرك الأسفل من الاضطراب والتحريف، والأخلاق كانت تحكمها الشهوات والأهواء والأنانية والأحقاد والظلم والبغي والطغيان. وحال سكان الجزيرة العربية وعلى رأسهم أهل مكة لم تكن أحسن من غيرهم، فقد كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب، وكانوا يعبدون أصناماً لا تنفع ولا تضر، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. مع أنهم إذا سألهم سائل عمن خلقهم ليقولون: الله. كانوا غارقين في الشهوات المردية وفي العصبيات المخزية وفي التقاليد البالية وفي التفاخر بالأحساب والأنساب دون التفات إلى غير ذلك من قيم كريمة ومن عدالة في الأحكام واستقامة في السلوك. وهذا لا يمنع أن قلة قليلة من أهل مكة كانت تنفر من شرك المشركين ومن عاداتهم المردولة ومن عصبيتهم العمياء، كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وغيرهم. ولقد صور شوقي حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تصويرا حكيما، حيث قال: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. والبهم جمع بهمة وهي ولد الضأن والمعز، والبلم صغار السمك. والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. خلال تلك الظلمات التي سادت الإنسانية جاءت البشارات بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، الذي كانت رسالته رحمة للعالمين. لقد صرح القرآن المجيد في كثير من آياته بأن الله عز وجل لم تن على المؤمنين وأحسن إليهم بل إلى العالم كله بأن بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، ولكي يهديهم إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم الذي ارتضاه سبحانه لعباده دينا. ومن الآيات القرآنية التي قررت هذا المعنى قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الواحدي: للمن في كلام العرب معان، أحدها الذي يسقط من السماء، وهو قوله: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وثانيها أن تمن بما أعطيت، كما في قوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وثالثها القطع، كما في قوله: وإن لك لأجرا غير ممنون، ورابعها الإنعام والإحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه، وهو المراد هنا. والمعنى لقد أنعم على المؤمنين وأحسن إليهم إذ بات فيهم رسولا من أنفسهم، أي بات فيهم رسولا عظيم القدر، هو من العرب أنفسهم، وهم يعرفون حسبه ونسبه وشرفه وأمانته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى يكون المراد بقوله من أنفسهم أي من نفس العرب، ويكون المراد بالمؤمنين مؤمن العرب، وقد بعثه الله عربيا مثلهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع بتوجيهاته. ويصح أن يكون معنى قوله من أنفسهم أنه بشر مثل سائر البشر، إلا أن الله تعالى وهبه النبوة والرسالة ليخرج الناس العربي وغير العربي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، وجعل رسالته عامة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخص الله تعالى منته وفضله بالمؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بنعمة الإسلام الذي لن يقبل الله ديناً سواه، والذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والجملة الكريمة جواب قسم محذوف والتقدير: والله لقد من الله على المؤمنين. ثم بيّن سبحانه مظاهر هذه المنة والفضل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتلاوة القراءة المتتابعة المرتلة التي يكون بعضها تلو بعض، والتزكية التطهير والتنقية، أي لقد أعطى الله تعالى المؤمنين من النعم ما أعطاه لأنه قد بعث فيهم رسولاً من جنسهم يقرأ عليهم آيات الله التي أنزلها لهدايتهم وسعادتهم، ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب، أو يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كانوا عليه من دنس الجاهلية والاعتقادات الفاسدة، ويعلمهم الكتاب بأن يبين لهم المقاصد التي من أجلها نزل القرآن المجيد، ويشرح لهم أحكامه، ويفسر لهم ما خفي عليهم من ألفاظه ومعانيه التي قد تخفى على مداركهم. فتعليم الكتاب غير تلاوته، لأن تلاوة الكتاب قراءته مرتلاً مفهوماً، أما تعليمه فمعناه بيان أحكامه وما اشتمل عليه من تشريعات وآداب. ويعلمهم كذلك الحكمة أي الفقه في الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده التي يكمل بها العلم بالكتاب والحكمة السنة. وهذه الآية الكريمة اشتملت على عدة صفات من الصفات الجليلة التي منحها الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن سبحانه حال الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إن حال الناس خصوصاً العرب كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في ضلال بين واضح لا يخفى أمره على أحد من ذوي العقول السليمة والأذواق المستقيمة. حقاً لقد كان الناس قبل أن يبزغ نور الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه في ضلال واضح وظلام دامس، فهم من ناحية العبادة كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى، ومن ناحية الأخلاق تفشت فيهم الرذائل حتى صارت شيئاً مألوفاً، ومن ناحية المعاملات كانوا لا يلتزمون الحق والعدل في كثير من شؤونهم. والخلاصة أن الضلال والجهل وغير ذلك من الرذائل كانت قد استشرت في العالم بصورة لا تخفى على عاقل، فكان من رحمة الله بالناس ومنته عليهم أن أرسل فيهم نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لكي يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الهداية والاستقامة والإيمان. وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولفظ الأميين جمع أمي، والمراد بهم العرب، لأن معظمهم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة. وسمي من لا يعرف القراءة والكتابة بالأمي لغلبة الأمية عليه، حتى لكأن حاله بعد تقدمه في السن كحاله يوم ولدته أمه في عدم معرفته للقراءة والكتابة. ولفظ من في قوله تعالى منهم للتبعيض، باعتبار أنه واحد منهم يشاركهم في بعض صفاتهم وهي الأمية، أي هو سبحانه وحده الذي بعث بفضله وإحسانه في العرب الأميين رسولاً كريماً عظيماً كائناً من جنسهم، لكي يتلو عليهم آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع أنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال. فكان من رحمته وفضله تعالى أن أرسل فيهم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم لكي يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الهداية والاستقامة والإيمان. والتعبير بقوله تعالى منهم فيه ما فيه من دعوتهم إلى الإيمان به، لأن هذا الرسول الكريم ليس غريباً عنهم، وإنما هو واحد منهم، شرفهم من شرفه وفضلهم من فضله. وفي سورة البقرة آية كريمة قصت علينا أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تضرعا إلى خالقهما وهما يبنيان البيت الحرام أن يبعث في هذه الأمة المحيطة بهذا البيت رسولاً كريماً يهديهم إلى الصراط المستقيم. والآية قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والضمير في قوله منهم يعود إلى الذرية أو إلى الأمة المسلمة في قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والمراد بقوله تعالى يتلو عليهم آياتك يقرأها عليهم قراءة تذكير، وفي هذا إيماء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع. والمعنى: ونسألك يا ربنا أن تبعث في هذه الأمة المسلمة أو في ذريتنا رسولاً منهم يقرأ عليهم آياتك الدالة على وحدانيتك، ويعلمهم كتابك بأن يبين لهم معانيه ويرشدهم إلى ما فيه من حكم ومواعظ وآداب، كما يهديهم إلى الحكمة التي تتمثل في اتباع سنة نبيك، والتي بها يتم التفقه في الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده، والتي يكمل بها العلم بالكتاب إنك يا مولانا أنت العزيز الحكيم. ولقد حقق الله تعالى دعوة هذين النبيين الكريمين، فأرسل في ذريتهما رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه دعوة إبراهيم، فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. ومن الآيات الجامعة لمعاني الامتنان والإحسان من الله تعالى على خلقه بسبب إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم قوله سبحانه في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك أيها الرسول الكريم بهذا الدين الحنيف وهو دين الإسلام إلا من أجل أن تكون رحمة للعالمين من الجن والإنس وسائر المخلوقات، ذلك لأننا قد أرسلناك بما يسعدهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم متى اتبعوك واستجابوا لما جئتهم به وأطاعوك فيما تأمرهم به أو تنهاهم عنه. وفي الحديث الشريف: إنما أنا رحمة مهداة. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة في ذاتها، ولكن هذه الرحمة انتفع بها من استجاب لدعوتها، أما من أعرض عنها فهو الذي ضيع على نفسه فرصة الانتفاع. وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعظم الأوصاف التي تدل على رحمته بأمته وحرصه عليها، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان وحشي بن حرب عبدا راميا بالحربة مجيدا فيها، فوعد إن هو قتل حمزة يوم أحد أن يصير حرا، وهكذا كان. استشهد أول قائد هيئة أركان حرب في تاريخ الإسلام، وصار وحشي حرا طليقا. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب وحشي إلى الطائف خوفا من فعلته، ثم إنه قد قيل له: إن الرجل لنبي وإنه لا يثأر لنفسه، وقد قال: الإسلام يجب ما قبله، فلو أتيته وأسلمت لقبل منك وعفى عنك. فجاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه قال له: أنت وحشي؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قتلت حمزة؟ فقال: قد كان من الأمر ما بلغك، وقد جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ولم يلتقيا بعدها. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وادعى مسيلمة الكذاب النبوة، خرج وحشي في جيش المسلمين وقتل بحربته مسيلمة، وكان بعدها يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس، حمزة بن عبد المطلب ومسيلمة الكذاب. الإسلام يجب ما قبله، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إسلام من جاءه مسلما لأي فعلة فعلها في الجاهلية قبل إسلامه، حتى لو كان قد قتل عمه. لهذا قبل إسلام وحشي، ولكنه بأبي هو وأمي قد لا يستطيع ألا يكون بشرا، إنه يحب ويكره، ولا يريد أن يرى وجه وحشي طالما فيه جفن يطرف. لقد طبق شرع ربه بقبوله إسلام وحشي، ولكن حقه الشخصي رفض أن يتنازل عنه، ما زال موجوعا لفقد عمه وقائد جيشه وأحد أشجع جنود الإسلام. العفو عند المقدرة من شيم النبلاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنبل النبلاء فعفى، ولكن العفو شيء والود شيء آخر. أحياناً يجرحنا الآخرون عميقاً، يسببوا لنا جروحاً غائرةً لن تشفى ما دامت السماوات والأرض. وقد يدخل الناس للصلح، قد نسامح، ولكننا لا نريدهم بجانبنا مرةً أخرى، ولا نريد رؤية وجوههم حتى، لأننا كلما رأيناهم سنتذكر طعم الطعنة التي طعنونا إياها، ونتحسس الجرح الذي أحدثوه فينا ولم يبرأ بعد. تفهموا أن الذي لا يريد عودة الأمور إلى مجاريها مجدداً ليس بالضرورة حاقداً، لكنه تأذى، وكما قيل: عندما يخونونك فكأنما قطعوا ذراعيك. تستطيع أن تسامحهم، لكنك لا تستطيع أن تعانقهم. تفهموا أن الذي لا يريد عودة الأمور إلى مجاريها مجدداً ليس بالضرورة حاقداً، لكنه تأذى، وكما قيل: عندما يخونونك فكأنما قطعوا ذراعيك. تستطيع أن تسامحهم لكنك لا تستطيع أن تعانقهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالمؤمن الحقيقي لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سويداء قلبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في إيمانه، وسبب في نجاته من النار، وسبب سعادته في الدنيا والآخرة. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم قدر محبته فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. فأي إنسان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، وإن تسمى بأسماء المسلمين وعاش بين ظهرانهم، بل وإن كان ملتزماً بأداء العبادات والشعائر الإسلامية. ويجب أن يتقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المحبوبات سوى الله تعالى، فيكون أعظم من حب الأبناء والآباء والأمهات، بل أكبر من حب الإنسان نفسه. وهذه منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا أهل الكمال من المؤمنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. قال ابن رجب: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين، إحداهما فرض والثانية فضل. الدرجة الأولى وهي الفرض، هي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وعدم طلب الهدى في غير طريقه بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به، وطاعته فيما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة. فهذا القدر لا بد منه، ولا يتم الإيمان بدونه. الدرجة الثانية فضل، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به، وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة. فأين نحن من محبة النبي العظيم؟ أين نحن من تقديم محبته على محبة الأهل والأولاد والأموال؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وأخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: وماذا أعددت له؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. دلت الأحاديث أن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات المقدمة، وأن المؤمن حق الإيمان يقدم محبته على كل محبوب، ولو كان أباه وابنه ونفسه. ولما يدل على ذلك أيضاً في كتاب الله جل وعلا، حيث قال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض: كفى بهذه الآية حظاً وتنبيهاً ودلالةً وحجة على لزوم محبته ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله تعالى. فمن آمن به واتبعه وأحبه وقدمه على كل حظوظه نال النصيب الوافر من قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حباً له وإيثاراً له على جميع محابهم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إدلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: إنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسه، فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يحب أن يوقى بالأنفس والأموال، كما قال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. قال تعالى مخاطباً المؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق،
كما دل عليه قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. الآية مع الأحاديث الصحيحة المشهورة، كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. أكثر الأشياء مرارة في هذا العالم ليس الحنظل كما يقول بعضهم، وليس العلقم كما يقول بعضهم، أكثر الأشياء مرارة هو الخذلان، أن تصفع باليد التي كنت تقبلها، وأن تركل بالقدم التي كنت تخشى أن تمسها شوكة. الفتيلة التي ضمتها الشمعة طويلة هي التي أحرقت تلك الشمعة. أوجع احتراق هو الذي يأتيك ممن كنت تضمه. هناك خرافة إغريقية قديمة تقول إن الصبار كان أول الأمر وردا، لكنه تعرض كثيرا للاعتداء بالقطف، ولذلك قرر أن يحمي نفسه من هذا الغدر المتكرر، فغلف نفسه بكل هذا الشوك. بعض الناس يشبهون الصبار في هذه الخرافة، إن الخذلان المتكرر والاستغفال مرة بعد مرة يغيرنا. ويكفي أن نلاحظ أن الزجاج لا يكون جارحاً إلا عندما يكسر، يكفي أن نلاحظ أن الزجاج لا يكون جارحاً إلا عندما يكسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.